أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام لو لم يكن في خطبة الجمعة سوى خطبة الحاجة هذه المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بها لمن تدبرها لمن تدبرها حريص على خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم ووددت لو تدبرناها فهي منهاج وهي علاج وليس الحديث عنها الآن لكن لمن قال لما هذا التكرار نقول له تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه إخوة الإسلام لكل مقام مقال وداعا رمضان وداعا وداعا رمضان فهذه الجمعة الأخيرة من رمضان بالأمس كنا نقول أهل رمضان والآن نقول مهل رمضان مضى ذلكم الضيف العجول وكثيرون منا لم يشعروا به كما أن كثيرين منا لم يغتنموه حق الاغتنام وداعا رمضان لئن قال الله عز وجل عن شهر رمضان بطوله أياما معدودات، فماذا نقول عما تبقى من رمضان؟ إنها ساعات معدودات. قد تكون ظفرت فيما مضى، وقد لا تكون، فيبقى لك بقية فيما بقي، يمكن أن تكون من عتقاء الله من النار، ذلك أنه لله عز وجل في كل ليلة عتقاء، لله عز وجل في شهر رمضان عتقاء، وذلك في كل ليلة، فضلا عن الجائزة الأخيرة في آخر ليلة حين يعتق ربنا عز وجل خلقا يعدلون كل من أعتقهم طوال شهر رمضان. فلا تيأس ولا تبتئس إذا كنت قد فرطت، فتستطيع أن تغتنم ما بقي. في الجمعة الماضية كنت أذكرك اغتنم فقد أزف الرحيل، ونحن كنا على مشارف العشر الأواخر من رمضان، وها نحن على مشارف نهايات رمضان، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له في شهر رمضان اجتهاد خاص. طاعته صلى الله عليه وسلم طول العام لا تنقطع، لكن في رمضان يزداد في الخير لخيرية هذا الشهر. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، خصوصية لرمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل اجتهادا للثلث الآخر من رمضان ليس لبقية الشهر، فصح الحديث بل متفق عليه عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، لئن كان في ثلثي رمضان الأول يقوم وينام، فإنه امتنع عن المنام في العشر الأواخر من رمضان، يصل قيامه بتهجده وتهجده بقيامه، ثم لا يكتفي بنفسه حتى أعان أهله على ذلك فأيقظ أهله، ثم هو أخذ نفسه بالجد والاجتهاد فشد مئزره. كلمة يقولها العرب كناية عن الجد والاجتهاد، كما أنها تعني أيضا اعتزال النساء، وذلك لاعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وقد قال ربنا الرحمن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اجتهاد غير عادي يوصي فيه صلى الله عليه وسلم بتلمس ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، رواية: والتمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواية ثانية. وللعلماء فيها كلام موسع في الجمع بين الزوج والوتر الذي قد يكون هذا أو ذاك، والسعيد من اجتهد فيها جميعا لا أنه يكتفي بأوتارها، فلسنا ممن يتعامل مع الله بالحتة بالحتة، فإذا كانت ليلة وترية رأيت المسجد ممتلئا، وإذا كانت ليلة زوجية رأيت المسجد هاويا. لماذا؟ لماذا لا نجتهد فيما تبقى من رمضان؟ ما كان ينبغي أن أعلن أن ليلة القدر قد مضت، لكن ما لم أعلنه أنا فالمواقع قد تبنته، فمع ليلة 21 من رمضان ظهرت دلائل ليلة القدر بفضل ربنا الرحمن، ولله الحمد والشكر والمنة أن قمناها ودعونا فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وانتظرت صبيحتها فرأيت الشمس بيضاء كالقمر لا شعاع فيها، وهذا مع غلبة الظن، هذا مع غلبة الظن. فأقول: لئن كانت مضت ليلة القدر فقد بقي لنا العتق من النار، بقي أن نجتهد فيما تبقى من رمضان التماسا للعتق من النيران، وبقي أن نجتهد في رمضان حتى نقوم الشهر كله لننال تلك الجائزة النبوية العظيمة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تقل مضت ليلة القدر، فلماذا أقوم؟ تقوم لتنال تلك الجائزة، وتقوم رجاء أن تكون من العتقاء من النار، لأنك لا تعلم اعتقت أم لما تعتق. والويل والحسرة إن مضى رمضان دون أن تعتق، إن لم تعتق في رمضان فمتى تعتق؟ ولو لم يكن سوى أنك تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجتهد في العشر الأواخر من رمضان لكفى لتكون من أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وممن تأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، نحتاج أن نجتهد فيما تبقى من سويعات من شهر رمضان. أقول سويعات لأن الله قال عن الشهر بأكمله أياما معدودات، وها نحن في اليوم الخامس والعشرين من رمضان. بالأمس كان مسجدنا يجد ازدهارا لأنها ليلة وترية، ولا أشك في ليلة 27 أن يكون أكثر ازدهارا وامتلاء لما هو عند الناس من أن ليلة 27 هي ليلة القدر. ليكن مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، من كثرة تكراره في مثل هذه العشر لم يعد خافيا على أحد من المصلين، على الأقل المصلين. أما غير المصلين فلهم شأن آخر، نمر عليهم عندما نأتي إلى المسجد فنجد الشباب وقد أوتي شبابا وصحة، قد أشعل سيجارته وجلس على منضدة أو كرسي أو مشى في طريقه. سبحان الله العظيم، لست أدري أهؤلاء مسلمون أم غير مسلمين. وقد تكون اللغة حاجزا، وقد تكون هناك أسباب كثيرة تحول بيننا وبين دعوتهم، لكن ما أكثر هؤلاء لا دخل لهم برمضان ولا بالاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. ربما رأيتهم في العيد فرحة يصلون، لا، العيد بالنسبة لهم خروج وفسحة ولعب له. على أي حال، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونحن نسأل الله الهداية لجميع المسلمين بل لجميع العالمين، لأن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عامة وليست خاصة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. عبد الله، لم يتبق من رمضان إلا النذر اليسير، فانظر ماذا تبقى وماذا فرض وما هو واجب عليك وما هو مسنون في حقك. العشر الأواخر انتصفت، اجتهد في بقيتها. ليلة القدر قد مضت على غلبة الظن، وربما قد بقيت، ولو كانت قد مضت فقد بقي لك أن تجتهد في العشر الأواخر أو ما تبقى من العشر الأواخر، رجاء أن تعتق، رجاء أن تعتق، رجاء أن تعتق. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، اعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار. أقول ما تسمعون. ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أيام ونفرح بعيد الفطر، وقد جعل الله عز وجل لنا عقب كل عبادة عظيمة عيدا. فبعد عبادة الصيام العظيمة يجيء عيد الفطر فرحة لنا ولأهلينا وذوينا. قال فيه صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، سواء أكان فطر كل يوم في أن الله أعانه على الصيام فصام ووفقه وأوجد له رزقا فأفطر، أو كانت الفرحة الكبيرة مع انقضاء الشهر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتكون فرحتنا بعيد الفطر. وأما عيدنا الثاني فعقب موسم الحج، إنه الحج الأكبر، يتلوه العيد الأكبر، فهما عيدان ولا ثالث لهما في الإسلام. فما أكثر الأعياد عند المسلمين الآن، أو عند العرب، عند الناس، عند الدول، والمسلمون يشاركون النصارى في أعياد، وتجدون عيد الأم وليس عيد الأب، تجدون عيد الحب، وتجدون أعياد الميلاد، عيد الميلاد لكل ولد، وعيد الزواج لكل زوجين، وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأهل المدينة من اليهود والأوس والخزرج أياما يحتفلون بها، فرحون فقال إن الله أبدلكم بهما يومين أو عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم عيد الفطر فرحة إن شاء الله وإدخال بهجة وسرور على الأولاد، وكنت أترقب يا هذا اليوم ليتكون فسحة للأولاد وزيارات وخروجات، ولكن الحظ قد يضيق علينا كثيرا، لكن لا بأس، المهم إدخال الفرحة والسرور على الأهل والأولاد. نعم ستفرح أهلك، هذا دين، لكن من باب أولى ألا تنسى أهلك بصفة عامة، ألا تنسى إخوانك. لأن كنت ستفرح بيوم العيد فإن لك أهلين يريدون أن يفرحوا، فلا تنسوه. ولا تجعلوهم يحسون بمرارة في يوم العيد، بل اغنوهم عن ذل السؤال في يوم العيد كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا فيما تبقى من شهر رمضان نحن نريد أن نخرج زكاة الفطر. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال المفسرون: قد أفلح من تزكى أخرج زكاة فطره وذكر اسم ربه بتكبيرات العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم، ثم صلى العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، جاءت في عيد الفطر، كما أن قوله تعالى فصل لربك وانحر جاءت في عيد الأضحى، صلاة وبعدها أضحيات، ذبحا ونحرا. وفي الحديث الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللعلماء فيها تفسيرات، فرض بمعنى أوجب، فتكون زكاة الفطر واجبة، الأمر محتمل، أو فرض بمعنى قدر، اللغة تحتمل ذلك، لمن قال ليست زكاة الفطر فرضا فلا يكون معنى فرض إلا قدر، وقد قدرها صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، قال عنها العلماء غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، بلاد غالب قوتها تأكل الأرز فزكاة الفطر منها، وبلاد غالب قوتها الطحين، القمح المطحون، لأن الخبز عندهم هو الوجبة الأساسية، ف فيكون أو تكون الزكاة من القمح، آخرون جعلوها من الشعير، أغنياء ينسب إليهم الزبيب أو نحوه. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. لا شك أن صيامك قد جرحه شيء حين صمت فلم تصم جوارحك، كلمة، نظرة، هفوة، لغو، سهو، لهو، فتأتي زكاة الفطر لتكون جبرا وطهارة وتكفيرا لما أخطأت فيه، طهرة للصائم من اللغو والرفث. ولا أقول الحديث الموضوع زكاة صيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، هذا غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقهاء المسلمين وقفوا عند لفظ طعمة فأخذوه بحرفيته. عندنا المدارس المتبوعة أربعة، المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. ثلاثة من الأئمة مالك والشافعي وأحمد لا يرون الزكاة إلا عينية، يعني طعمة للمساكين، فاشترطوا أن تكون من جنس الحبوب وغالب قوت أهل البلد. أبو حنيفة رحم الله الإمام الأعظم يقال على مذهبه مذهب الرأي، فيه قياس وفيه قضايا عقلانية، وكم ترحمت على أبي حنيفة. وأنا درست المذهب الحنفي في أزهري منذ نعومة أظفاري قبل أن أدرس الفقه المقارن في الكلية أو الجامعة. أبو حنيفة يجوز القيمة، وعندنا في كل عام نجد مشكلة لا تكاد تنتهي في عام من الأعوام. نحن أهل الذكر نسأل عينية ولا نقضية، فنجيب قالوا وقالوا وقلنا. ومن السلفيين من يتشدد في الأمر ويقول هي لا تجزئه إلا أن تكون عينية، ويورد أقوالا للأئمة صحيحة. أحيانا في كلمة للإمام أحمد يقول عن الزكاة النقدية أخشى ألا تجزئه، فتجد من ينقل عن الإمام أحمد وقال الإمام أحمد لا تجزئه. يا أخي ما قال أحمد هذا، الإمام أحمد قال أخشى، أخشى ألا تجزئه. أنت تقول قال لا تجزئه، لماذا تقول الإمام ما لم يقل؟ لماذا هذا؟ كنت واحدا ممن يلتزم النصوص ولا أفتي في إخراج زكاة الفطر إلا أن تكون عينية، وإلى يوم الناس هذا أنا لا أخرجها إلا عينية في حدود التيسير. أتصل على أهلي، نحسب عدد أفراد الأسرة، كل واحد 3 كيلو أرز، ثم يكلف ابني أو زوج ابنتي بأن يأخذ هذا الأرز ويوزعه على الأقارب والفقراء والجيران، وزعنا زكاة الفطر والحمد لله. لكن في الغربة لا أستطيع أن أفعل هذا، في الأسفار حين أريد أن أنقل زكاة الفطر من المكان الذي أنا فيه إلى حيث الفقراء. بالمناسبة زكاة الفطر ينبغي أن تخرج في البلد الذي صمت فيه، أنت الآن ستخرجها في البلد الذي صمت فيه، لكن نحن لا نرى فقراء حولنا في إسطنبول إلا فقراء المهجرين، نحن نعرفهم أيضا ولن يحرموا من توزيع الزكاة عليهم إن شاء الله، لكن في من هو أشد فقرا في الداخل السوري أو لمن استطاع أن يوصلها إلى مصر دون أن تعد دعما للإرهاب، أو من استطاع أن يوصلها إلى إخواننا في اليمن حيث المجاعات، أو في العراق أو في ليبيا، البلاد كلها محن. فقل لي كيف توصلها عينية؟ قصة التي حدثت لي وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل 2000 ميلادي، الإخوة قالوا خذ معك يا شيخ زكاة الفطر فضلا عن زكاة المال لمن أراد أن يخرج زكاة مال، خذ معك زكاة الفطر. وأنا أقول لهم زكاة الفطر عينية عينية. طيب كيف أنت تأخذ زكاة الفطر عينية من أمريكا لمصر؟ هشحن طائرة إن شاء الله، هشحنها قمح وهشحنها رز وهشحنها فول مدمس الوجبة الرئيسية للمصريين في الإفطار يتسلح بها بقية اليوم؟ لا والله، والله ما هذا بدي. فأخرجوها نقدا، فساعتها ظللت أقول رحمك الله يا إمام، رحمك الله أبا حنيفة، والله لو لم تفتي بجواز القيمة لوقعت الآن في ورطة، كيف كنت أشحن الطائرة زكاة عينية من جنس الأرز أو القمح أو الفول؟ لذلك يا إخوة اطمئنوا، اليوم مسجدنا المبارك بيعلن عن حملة إخراج زكاة الفطر مع ترتيب مسبق لأن نوصلها إن شاء الله إلى الداخل السوري. الإخوة في غزة وصلتهم الحمد لله تبرعاتكم الجمعة الماضية، وقالوا قليل يا شيخ نريد مزيدا، يسر الله لهم بأخ يريد إخراج زكاة ماله فأرسلتها فسكتوا. إذن زكاة الفطر سنجعلها إن شاء الله في الداخل السوري، لا يمكن أن نرسلها من هنا طعاما، لا أرزا ولا قمح، ستكون نقدية نقودا وليست قوتا، هي أصلها قوت لكن في استثناءات، كما أن الأصل فيها أن تخرج في البلد الذي صمت فيه، ولكن الاستثناءات أن بلادنا أحوج فننقلها، تنقل زكاة الفطر وتنقل زكاة المال. اطمئنوا ستصل بإذن الله، واستوثقت من الجهة بعيدا عن المؤسسات والنفقات التي ممكن تضيع أغلب الزكاة، ستكون مجرد من حساب لحساب، والأخ هناك يوزع أطعمة ويوزع ما زاد عن الطعام ما ييسره الله. عرفت أن الشؤون الدينية في تركيا حسبت زكاة الفطر هذا العام وقدرتها، وهم هنا كحنفية، والحنفية وأحناف، والحنفية في اللغة أصح يعني مذهب أبي حنيفة يشمل البلاد متعدي للعراق ووسط آسيا، فيخرجون القيمة، فقالوا القيمة من وسط غالب قوت البلد تكون نحو من 30 ليرة، يعني رأوا المتوسط في ثمن الأرز مثلا له أبو 5 ليرة وله 15 ليرة، حسبوها 10 × 3 = 30، مع أن هذا يمكن أن لو واحد أمامي فقير قل كم تأكل كيلو الأرز عندك، بكم تشتري الأرز؟ قال
أنا أشتري الأرز بخمسة ليرة يا شيخ، أقول له خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ليرة ودعك من فتوى الشؤون الدينية في تركيا مثلا، تكون فتوى خاصة، لكن الغالب الأعم هكذا نحو من ثلاثين، احسب زكاتك على عدد الأفراد، عدد الرؤوس، المولود اللي يولد ليلة العيد عليه زكاة، كل من هو صام رمضان أو لم يصم، فهي مرتبطة بالرؤوس أو بالأفراد. أنت وزوجتك وأولادك، معك خادم يعيش في بيتك أو خادمة، يعيش معك أبوان فقيران، شيخان كبيران، أو أنت الذي تنفق عليهما، كل هؤلاء في من يجب عليك أن تخرج زكاة فطرهم، فتحسب عدد الأفراد، تقول في ثلاثين يساوي كذا، خمسة في ثلاثين بمئة وخمسين. تفضل، عندك صندوقان أو كرتونتان، كرتونة في يد الدكتور عثمان والأخرى في يد الكابتن طارق، نجمع زكاة الفطر وإن شاء الله بعد الجمعة نرسلها على رقم حسابنا إلى داخل السوق. لو بقي شيء فيما بعد وأحد تأخر سنجعلها في فقراء المسلمين الذين حولنا في إسطنبول. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه من باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الذي ينبغي أن نعرفه قبل العيد، وإن شاء الله نصلي عندنا العيد، والدولة سمحت بصلاة العيد، وبنصلي في هذه الساحة، وتأتون إن شاء الله مبكرين مبتهجين، اغتسلتم تطيبتم لبستم لباس العيد أو إذا وجد الجديد، وليس العيد بلبس الجديد، إنما هو لمن أطاع الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. إن شاء الله يكون عندنا صلاة عيد، هنحاول نفرح، هنحاول نفرح
في مكان للنساء،
في مكان للنساء هنحاول نفرح وسط الأمور الكثيرة التي تمر بها الأمة، وهذه الأزمات وليست الأزمة، والوباء والكورونا، ولكن رضينا بقضاء الله وقدره. الحمد لله على نعمة الصبر، الحمد لله على نعمة الرضا، والحمد لله على نعمة الشكر، الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه، نسأل الله أن يبقينا لنتمم شهر رمضان، أسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار في شهر رمضان، أسأل الله أن يجعلنا من الرابحين، اللهم اجعلنا من الرابحين، اللهم اجعلنا من الرابحين، ولا تجعلنا من الخاسرين، لا تخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا يا رب، يا رب، يا رب، لا تخرجنا من شهر رمضان إلا مغفورا لنا، اعتق فيه رقابنا من النار، واغفر لنا ما قد سلف من الأوزار، اغفر، إن لم تغفر فمن يغفر، اغفر، إن لم تغفر الجنة تصفر، اغفر، اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا رب، يا رب، يا رب، أتم علينا فرحتنا في عيدنا بإخراج أهلينا وذوينا وإخواننا من المعتقلات، يا رب اجعلهم يعيدون مع أسرهم، يا رب اربط على قلوبهم، يا رب فك أسرهم، يا رب قد قضوا سبع سنين عجافا أو يزيدون، يا رب أرنا في الظلمة عجائب قدرتك، نصرة لدينك وأوليائك وعبادك المستضعفين. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. يا رب اكشف الغمة عن الأمة، يا رب اكشف الغمة عن الأمة، يا رب اكشف الغمة عن الأمة. ارفع عنا ما حل بنا من البلاء والوباء والغلاء، وجنبنا المحن وسائر الفتن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.